بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنبدأ بعون الله وتوفيقه في شرح رسالة ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام ومفتي الأنام محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله له الأجر والثواب. وقد تقدم معنا ذكر شيء من ترجمته رحمه الله تعالى. قد ولد في بلدة العيينية في سنة 1115 للهجرة، وتوفي في سنة 1206. وتقدم ذكر بعض ترجمته وماذا يستفيد المسلم من تراجم الأئمة، وذكرنا بعض شيوخ الشيخ رحمه الله تعالى، وأكثر من تأثر به الشيخ رحمه الله من شيوخه هو الشيخ محمد حياة السندي، وكان عالما من علماء الحديث، حتى قال الشيخ عبد اللطيف كان له أكبر الأثر في توجيهه إلى إخلاص العبادة والتوحيد. وذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن كما في الدرر قال: قد أخبرنا شيخنا رحمه الله تعالى أنه في ابتداء الطلب، أي في طلبه للعلم في فن الفقه وغيره، لم يتبين له الضلال الذي كان عليه الناس. قال: ثم طالع كتب التفسير فشرح الله صدره وعرف ما عليه أكثر الناس من الضلال، وترجم له من ترجم، وأفضلها روضة الأفكار لحسين بن غنام، وعنوان المجد لعثمان بن بشر، وهكذا ترجمة له في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، وترجمة له في الدرر السنية، وترجم له الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في الدرر بترجمة ماتعة. وفي هذه المقدمة نذكر شيئا لم نذكره في تلك المقدمة، فقد قالت اللجنة الدائمة للإفتاء رحم الله الإمام، يعنون به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، رجل البصيرة النافذة والفهم الدقيق لنصوص الدين ومقاصده. وقالت أيضا: الشيخ محمد رحمه الله من أكبر الدعاة إلى السلفية والعقيدة السليمة والمنهج القويم، وكتبه رحمه الله حافلة بذلك. وقالت: ومن عرف مصنفاته وما ثبت عنه، وعرف ما اشتهر من دعوته وأمره وما عليه الفضلاء النبلاء من أصحابه وتلاميذه، تبين له أنه على ما كان عليه السلف الصالح. هذه ثلاث نقولات لجمع من علماء الأمة، فهو شيخ الإسلام كما قال تلميذه وحفيده عبد الرحمن بن حسن أن شيخنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فقد جدد الله جل وعلا به الدين. وترى أهل الباطل يشوهون هذا الإمام وينسبونه إلى التكفير والتفجير وغير ذلك، وهذا بهتان عظيم. وقد سئل العلامة ابن باز عليه رحمة الله: ما حكم من قام بالتهجم والافتراء على الإمام وعلى دعوته؟ فقال رحمه الله: هذا من جهل الجاهلين، فالذين عادوا الشيخ بين أنهم قسمان، نعم قسم كان على الشرك فعادوه لأجل دعوته إلى التوحيد، وقسم آخر جهال غرهم أهل الباطل. وللشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ترجمة حافلة ومحاضرة قيمة بين فيها عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تقدم معنا أن المصنفات في ترجمة هذا الإمام قد فاقت 50 مؤلفة ومصنفة، إلا أن ما ذكرناه أولا هو أفضلها. وهذه الرسالة ثلاثة الأصول وأدلتها سميت بأسماء كثيرة، منها الأصول الثلاثة وأدلتها، وهكذا ثلاثة الأصول وثلاثة الأصول وأدلتها والأصول الثلاثة وأدلتها، وسميت بالأصول الثلاثة الواجبة على كل مسلم ومسلمة وغير ذلك من التسميات. وأشهرها الأصول الثلاثة وأدلتها، وهكذا ثلاثة الأصول وأدلتها، والأمر في هذا سهل. فالأصول جمع أصل، وهو بمعنى الأساس والقاعدة. قال الله جل وعلا: ألم ترى كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالأصل بمعنى الأساس والقاعدة. ولهذا ذكر ابن فارس رحمه الله تعالى في معجم مقاييس اللغة أن الأصل بمعنى الأساس، أساس الشيء، وجمعه أصول، وجمعها الشيخ رحمه الله تعالى لأنها ثلاثة. وهذه الأصول هي أصول الدين والإسلام: من ربك وما دينك ومن نبيك. والثلاثة لما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث البراء قال: فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال: وأدلتها. الأدلة جمع دليل، والدليل ما يرشد إلى المطلوب، أي أن الشيخ رحمه الله تعالى صنف هذه الرسالة وبين هذه الأصول الثلاثة بأدلتها من الكتاب والسنة. فقد علمت أن هذه الرسالة في بيان معنى وذكر دليل هذه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها المسلم والمسلمة في القبر. ولا شك عباد الله أن تعلم هذه الأصول والعمل بها من الواجبات العظام، ومما افترضه الله جل وعلا على الأنام، أن يعلموا علم يقين من معبودهم فيعبدونه وحده، ومن نبيهم فيتبعونه فيما جاء به عن الله، وما دينهم الذي يتدينون به كي يعملوا به. فلا بد من العلم. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالإنسان يجب عليه أن يتعلم هذه الأصول وأن يعمل بها، فمن تعلمها بدليلها من الكتاب والسنة وعمل بها كان ممن يمن الله جل وعلا عليه في قبره أن يجيب على هذه الأسئلة. قال: فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، يوفقه الله سبحانه. قال: فيقال له: بما علمت؟ فيقول: قرأت كتاب الله وعملت بما فيه. فأخذ ذلك الموفق الذي من الله عليه بالإجابة في قبره، أخذ هذه الأصول من الأدلة من الكتاب والسنة. وأما المنافق فيقول عند أن يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول هاه هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لم يكن عاملا بها في حياته. فالموفق من وفقه الله جل وعلا. فالإنسان عند أن يوضع في قبره يأتيه الملكان فيسألانه، لذلك المقام لا ينفعه إلا عمله الصالح، وما كان عليه في الدنيا من التوحيد والاتباع والطاعة والبعد عن المعاصي والموبقات. ويخذل من يخذل، فيقول هاه هاه لا أدري، مع أنها سهلة. فمن أراد النجاة لنفسه في الدنيا والآخرة فعليه بتوحيد الله سبحانه وبتعلم هذه الأصول وبالعمل بها ظاهرا وباطنا، حتى ينجيك الله سبحانه وتعالى ويوفقك للإجابة. إذا علمت مضمون هذه الرسالة عرفت قيمتها، فهذه الرسالة من أوائل ما ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي من أنفس مؤلفاته وكتبه ورسائله، فهي رسالة مختصرة والعلم فيها جم والفائدة فيها عظيمة، إذا اهتم العلماء رحمهم الله تعالى بشرحها وتعليمها للناس والعامة. اهتم علماؤنا رحمهم الله تعالى بالتدريس ودراسة هذا المتن، فترى العلماء يشرحونها ويؤلفون المصنفات في بيان معانيها، وما ذاك إلا لأهميتها. وقد شرحها جمع من أهل العلم، والشروحات لها كثيرة، فشرحها الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم في الحاشية، سمى شرحه بالحاشية، شرح نفيس وطيب، بين فيه شارحه المتن غاية البيان، وحلاه بتلك الفوائد العظام. وهكذا شرحها العلامة ابن باز عليه رحمة الله، وقال عنها إنها رسالة مهمة في العقيدة. وشرحها العلامة محمد بن أمان الجامي عليه رحمة الله، وطبع شرحه وكان في مادة مسموعة، وبين رحمه الله تعالى أن الرسالة على صغرها اشتملت على الفقهين، معرفة الأصول والعقيدة ومعرفة الفقه. والأصل الأول، أي الأصل في هذه الرسالة، في بيان العقيدة والتوحيد وبيان هذه الأصول الثلاثة. وهكذا شرح طيب للعلامة صالح الفوزان، وهكذا شروحات أخرى للعلماء، وما ذاك إلا لأهميتها. ونصح علماؤنا بحفظ هذا المتن وتحفيظه للأبناء، فإن شاء الله تعالى يحفظ كل طالب، يحفظ ما أخذناه في الدرس، فيحفظ اليوم شيئا ويحفظ غدا الآخر، وما يدري بإذن الله تعالى إلا وقد أتم حفظها وفهم ما دلت عليه من الخير العظيم. هذه مقدمة مختصرة في ترجمة المصنف ومعنى اسم هذه الرسالة، وذكر شيء ممن شرحها، وذكر شيء من كلام أهل العلم والإيمان على هذه الرسالة. والحمد لله رب العالمين.